إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. وهذا الباب عنوان لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان، إحداهما الأذان والثانية الإقامة. والأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأما الأذان في الشرع فهو إعلام خاص يأتي ذكره، وهذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون الأمر معكوسا. فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه، ولكن الغالب الأول أن تكون التعريفات الشرعية أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس، كما في الإيمان فالإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع أعم منه. أما تعريف الأذان شرعا فهو تعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، أي للإعلام بدخول وقت الصلاة. وهذا أولى من قول القائل في تعريف الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت. ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان المواقيت، شرع تأخير الأذان أيضا، كما ورد ذلك في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأذان عبادة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن المجيد في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا عام. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا خاص. فهذا ما يتعلق بتعريف الأذان لغة وشرعا. وأما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما. وأما الإقامة في الشرع فهي كما مر في الأذان تعبد لله تبارك وتعالى بذكر مخصوص، ولكن عند القيام للصلاة. فالإقامة في الشرع التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. والفرق بينها وبين الأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها، وكذلك هما في الصفة يختلفان، أي في صفة الأذان وفي صفة الإقامة على السواء. واختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. والصحيح أن الأفضل الأذان، لورود الأحاديث الدالة على فضله. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل الأذان، وهو من أعظم العبادات ومن أظهر شعائر الإسلام. فالأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة. لكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما روى ذلك أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح. ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها به أي قرن الإمامة بالأقرأ والأقرأ الأفضل يدل على أفضلية الإمامة. فالإجابة أن تقول لا، نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكن نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم. فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره. ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين. والمؤذن مما يتوجب عليه أن يراقب الوقت وأن يتحراه، لا سيما في الزمن السابق حيث لا توجد ساعات ولا أدلة سهلة. فلا يعترضن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، وكذا خلفاؤه الراشدون، على أن الأذان أفضل من الإمامة. في الإمامة أفضلية، ولكن الأذان أفضل، كما ورد في كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية. وهذا بيان لحكم الأذان والإقامة. والفرض في اللغة القطع، وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام. هل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وإلا فبما عبر عنه الشارع، لأن هذا أولى في المتابعة. ولكن الصحيح أن الفرض والواجب بمعنى واحد. والدليل على فرضية الأذان والإقامة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما، أي بالأذان والإقامة غالبا، ولتعين المصلحة بهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله كفاية في قوله هما فرض كفاية، هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والحديث في الصحيحين. ولما أرادوا أن يعودوا إلى قومهم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الوصايا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد، ولا يجب الأذان على كل واحد، فهذا دليل كونه فرض كفاية. قال بعض أهل العلم: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. ففي الأول أي في فرض العين لوحظ العامل، وفي فرض الكفاية لوحظ العمل. فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد لله تعالى من كل واحد إلا به، بخلاف فرض الكفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. قال الشيخ المصنف رحمه الله: هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال. والرجال جمع رجل، وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل. فلا يجب الأذان على الصغار، لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن أذان، سواء كن منفردات عن الرجال أو كن معهم. وإذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد، رواية أنهما يكرهان، يعني الأذان والإقامة للنساء، ورواية أنهما يعني الأذان والإقامة يباحان للنساء، ورواية أنهما يستحبان. ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان، وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن، أما إذا رفعن الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة. وأما هذا التفريع على حسب الروايات من الإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم، فهذا كله إذا لم يكن برفع صوت، وأما إذا رفعنا الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة، فلا إباحة ولا استحباب. والمذهب الكراهة مطلقا، لأنهن لسن من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك، ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. قال الإمام المصنف رحمه الله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات. المقيمين ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن، هذا هو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أنهما يعني الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين على السواء. ودليله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مالك بن الحويرث لما هم بالرجوع مع صحبه إلى قومهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والحديث في الصحيحين. وكانوا وافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا مسافرين إلى أهليهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء أن يؤذن لهم أحدهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن. فالصواب وجوب الأذان على المقيمين والمسافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مالكا ومن معه إذا حضرت الصلاة أن يؤذن لهم أحدهم، فهذا دليل. ودليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة لا في الحضر ولا في السفر، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن. كان يؤذن بمعنى أنه كان يؤذن له أو يؤذن بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يؤذن في أسفاره، وكان يأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن في السفر. فالصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين. للصلوات اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس واجبين في الصلاة. والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان للصلاة، فلو صلى بدونهما صحت صلاته، ولو ترك التشهد الأول عمدا لم تصح لأنه واجب في الصلاة. وكذلك تسوية الصفوف في صلاة الجماعة هذا واجب أيضا للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فإذا ترك أثم القوم وصلاتهم صحيحة. وأما الواجب في الصلاة فإنه إذا ترك تعمدا بطلت الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. الخمس المكتوبة يعني المفروضة، ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر. ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وهو عام في كل الصلوات الخمس. ولأن مؤذنه كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس فكان واجبا. وقوله المكتوبة أي المفروضة، والوصف هنا بيان للواقع، إذ ليس هناك صلوات خمس سوى المكتوبة،
اللهم إلا أن يريد بقوله المكتوبة المؤداة، أي التي تفعل في الوقت، فيكون هذا له مفهوم، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب. وقوله للصلوات الخمس خرج به ما عداها، فلو أراد الإنسان الوتر فإنه لا يؤذن له، ولو كسفت الشمس لم يؤذن لذلك، وكذلك صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، ومثل ذلك الصلوات المنذورات. المؤدات هكذا في بعض نسخ الروض المربع، فخرج بهذا المقضية، وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها ولكن يسن. والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤدات والمقضية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوب الأذان والإقامة للمؤدات وللمقضية على السواء، وكذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو حديث مالك بن الحويرث الذي مر، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وهذا واضح أيضا في الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله على وجوب الأذان والإقامة للصلاة المقضية كالمؤدات على السواء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ومن معه عن صلاة الفجر كان ذلك في السفر، فلم يؤذن في ذلك المكان، فلما أن انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ بلالا وعاتبه قال يا بلال ألم أقل لك ارعى لنا الفجر؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عن المكان، وأمر بلال رضي الله عنه بالأذان، ثم أمره بالإقامة، وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نام ولو كانوا جماعة في غرفة كما مثل الشيخ رحمه الله ثم استيقظوا فليس عليهم أن يؤذنوا اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وقول المصنف رحمه الله تعالى للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة، فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد، ولكن لا بد من الإقامة لكل واحدة من الصلاتين. والخلاصة أنه لا بد لوجوب الأذان والإقامة من شروط، منها أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا مقيمين، وأن يكون الأذان في الصلوات الخمس وفي الصلوات المؤداة، وأن يكونوا جماعة بخلاف المنفرد فإنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله يغفر له ويثيبه على ذلك، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا الحديث من أحاديث مر ذكرها بفضل الله تعالى ومنته في بيان ما ورد من الأحاديث في فضل الأذان والإقامة. فإذا إذا كان منفردا كان الأذان في حقه سنة لا فرضا، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله تعالى يغفر له ويثيبه على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وأن الأذان ليس بواجب في حقه، فأصبحت الشروط خمسة، وقد يفهم اشتراط كونهم جماعة من كلمة رجال. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد مر بعض مراجعة في بعض تلك الشروط كما في المؤدات والمقضية وكما في الإقامة والسفر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: يقاتل أهل بلد تركوهما، الذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا تعزيرا. ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد المسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أنس والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإذا سمع أذانا كف وإلا قاتلهم. فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا، أي تركوا الأذان والإقامة جميعا أو تركوا واحدا منهما، فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر، لأن الأذان من العلامات الظاهرة. وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا لأنها علامة ظاهرة، لكنها ليست كالأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدل على أنها علامة ظاهرة تسمع، وعليه فإنهم إذا تركوا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهي علامة ظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فإنهم يقاتلون. ويحتمل أيضا ألا يقاتلوا، فإن قال قائل: كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا حديث متفق على صحته من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقد يقول قائل: كيف يقاتلون والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال في هذا الحديث؟ والجواب: المراد بهذا الحديث القتل، وهو أخص من القتال، فهناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها. أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع، فقد يكون واحد من هؤلاء يستحق القتل فيقتل ولا نقاتل الجميع. فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معينة. وإذا فلا تعارض بين ما ذهب إليه أهل العلم تأسيسا على ما أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم من قتال من امتنع عن أداء شعائر الإسلام الظاهرة من الأذان والإقامة، لا تعارض بين هذا وهذا الحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم أجرتهما، أي أن يعقد عليهما عقد إجارة بأن يستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، لأنهما أي الأذان والإقامة قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بأذانه وإقامته الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو بهذا اللفظ في الصحيحين. أما الجعالة بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام فهذه جائزة، لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة، وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، لا رزق من بيت المال، الرزق بفتح الراء الإعطاء، والرزق بكسر الراء المرزوق، فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في هذا الزمان بالراتب، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين، فلا يتحرجن أحد كان مقيما للشعائر في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى يعطى راتبا من بيت المال على أذانه وإقامته وعلى ما يقوم به من خدمة في بيت الله، لأن هذا رزق من بيت المال فلا حرج فيه، وبيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، وهذا شرط لأخذ الرزق، فإن وجد متطوع أهل فلا يجوز أن يعطى من بيت المال حماية لبيت المال من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه، وبهذا الذي قرره الفقهاء يعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوغ شرعي حتى في هذه الأمور العظيمة، لأنه إذا وجد متطوع يؤذن ويقيم فلا يعين من يكون له رزق وراتب من بيت المال، وإنما يكون له رزق من بيت المال إذا عدم المتطوع، وكل هذا من أجل صيانة مال المسلمين، لأن المال العام تتعلق به ذمم جميع المسلمين، والاعتداء على المال العام اعتداء على جميع المسلمين في ذممهم وفيما يتملكون، وأما الاعتداء على المال الخاص فإنه أهون عند الله تبارك وتعالى إثما من الاعتداء على المال العام، فإذا عدم المتطوع فإنه يصرف الرزق من بيت المال، أي يصرف الراتب لمن يقوم بالأذان والإقامة أو لمن يقوم بالإمامة وما أشبه في مساجد المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفات المؤذن، قال: ويكون المؤذن صيطا أمينا عالما بالوقت. وكلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، فيحتمل أن المعنى يستحب ويحتمل أن المعنى يجب، ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات، فما دلت على وجوبه قلنا بوجوبه، وما دلت على استحبابه قلنا باستحبابه. فقوله صيطا هذا مستحب وليس واجبا، فالواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فغير واجب. وقوله صيطا يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الأداء، ولكن الاحتمال الأخير ليس واضحا من العبارة، والواضح من العبارة أن يكون قوي الصوت أو أن يكون حسن الصوت. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان: قوة الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء، هذا كله مطلوب. ونستنبط من قوله صيتا أن مكبرات الصوت من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محذور فيها شرعا. فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي يوم حنين: أين أصحاب السمرة؟ كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينادي لأنه كان صيتا، يعني كان قوي الصوت رضي الله عنه، فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت، ولكن ما يتخذ من تفخيم الصوت بما يسمونه الصدى فليس بمشروع، بل قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة، سواء كان في الأذان أم في الإقامة أم كان في التلاوة، لأنها ألفاظ محددة يتعبد بها لله تبارك وتعالى، فالزيادة فيها لا تشرع. فقد يكون منهيا عنه أي الصدى إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة، أن يكون صيتا أمينا، والظاهر من المذهب أن كونه أمينا سنة، والصحيح أنه واجب، لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والثاني القوة، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان إلى حيث هو عليه السلام وإني عليه لقوي أمين، وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين القوة والأمانة، وإذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين أيهما يقدم؟ الجواب أن الصحيح أن الاختيار يكون على حسب ما يقتضيه العمل، فبعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أولى، وبعضها تكون مراعاة القوة فيه أولى، فمثلا القوة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة، والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. وقوله أمينا أي على الوقت وعلى عورات الناس، خصوصا فيما سبق حيث كان الناس يؤذنون فوق المنارة فيطلعون على عورات الناس في بيوتهم، وقد قرر الفقهاء أنه إذا كان المؤذن إذا على المسجد فأذن على سطحه فكان كاشفا لعورات الناس، فإنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة على سطح المسجد، وإنما يؤذن عند باب المسجد مراعاة لعورات المسلمين عالما بالوقت، وهذا ليس بشرط إن أراد أن يكون عالما به بنفسه، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما روى ذلك ابن عمر والحديث في الصحيحين، لكن الأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت. وقد يقال المراد أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة، والعلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، فالظهر بزوال الشمس، والعصر بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثاني، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في بيان مواقيت الصلاة. وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفية لعدم الاعتناء بها عند كثير من الناس، وأصبح الناس يعتمدون على التقاويم والساعات، ولكن هذه التقاويم تختلف، فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى 6 دقائق، وهذه ليست هينة، ولا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، يعني هذه الدقائق وهي الفرق بين تقويمين مثلا ليست هينة، لا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري، فإذا اختلف تقويمان وكل منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت فماذا نصنع؟ نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كل من التقويمين صادر عن أهل، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع، فبأي القولين يأخذ؟ يأخذ بالقول الثاني، وله أن يأكل ويشرب حتى يتفق بأن يقول الثاني طلع الفجر. أما إذا كان أحد التقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم. وأما هذا التعارض وأما المصير إلى المتأخر من المتعارضين فهذا بشرط أن يكون أهلا لذلك. أما إذا كان أحد التقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله. فإن تشاح أي فإن تزاحما فيه، وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن، فإن تعين بقي الأمر على ما كان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، كما في حديث مسلم رحمه الله. فيقال وكذلك أيضا: لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن آخر، فيبقى الأمر على أصله. وأما إذا لم يكن قد تعين للمسجد مؤذن ثم تشاح فيه اثنان أي في الأذان وتزاحما فيه، فحينئذ يأتي كلام الإمام المصنف رحمه الله وهو: قدم أفضلهما فيه أي أقومهما بالأذان من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، وذلك لأنهما قد تزاحما في عمل فقدم أفضلهما فيه. وقد قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، فيه خرج به ما لو كان أحدهما أقرأ، لكنه دون الآخر فيما يتعلق بالأذان فلا يقدم على الآخر، لأن المشاحة والتزاحم لم يقع في القراءة، لم يقع في الإمامة، وإنما وقع هنا في الأذان، فيقدم ما هو الأفضل فيه. ولذلك قال رحمه الله: قدم أفضلهما فيه من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، ثم أفضلهما في دينه وعقله أي أطوعهما لله تعالى. وقوله عقله المراد حسن الترتيب، فيستطيع أن يرتب نفسه ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم. ولم يذكر المصنف رحمه الله أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدم أعلمهما. وربما قال قائل: هذا داخل في قوله أفضلهما فيه، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها، أي لا بد أن نراعي العلم فإنه مهم هنا جدا. ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران أي أهل الحي. وإذا تعذر إجماع الجيران على اختياره أخذنا بقول الأكثر، لأنه قل أن تجد رجلا يجمع الناس عليه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد، لأن الأذان لأهل الحي فهم المسؤولون، ولكن هذا فيه نظر، بل القول أن المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، لأنه هو المسؤول. ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد. ولعل المساجد في زمن المصنف رحمه الله وما قبله لم يكن لها مسؤول خاص، وقد كان ذلك كذلك. ثم من يختاره الجيران أي من يختاره أهل الحي، لأنه يؤذن لهم، ولكن قل أن تجد رجلا يجمع الناس عليه. ثم قرعة، وهذا إذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران أو تعادل الترجيح أيضا، فحينئذ نرجع إلى القرعة، لأنه يحصل بالقرعة تمييز المشتبه وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق. وقد جاءت القرعة في القرآن والسنة، ففي القرآن قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فهذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على جواز القرعة عند وقوع الاشتباه والإجمال، لأنه يحصل بالقرعة تمييز المشتبه وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق. وأما السنة فوردت في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حديث الإفك في الصحيحين. والقرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع، فهي طريق شرعي، وأي طريق أقرع به فإنه جائز، لأنه ليس لها كيفية شرعية، فيرجع إلى ما اصطلح عليه. يعني لم تحدد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة كيفية القرعة، فليس لها كيفية شرعية، فيرجع إلى ما اصطلح عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ثم شرع في بيان ألفاظ الأذان، فقال رحمه الله: وهو 15 جملة يرتلها على علو، وهو ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ، و15 بالفتح اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر للمبتدأ، وجملة تمييز وهو 15 جملة، فالتكبير في أوله 4، والشهادتان 4، والحيعلتان 4، والتكبير في آخره 2، والتوحيد 1، فالمجموع 15 جملة. وقد ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسن الألباني رحمه الله تعالى رواية ابن ماجه، والحديث صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا أول الشروط في الأذان، لا ينقص الأذان عن 15 جملة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف. فاختيار الإمام أحمد والمشهور في مذهبه كما قرر الإمام المصنف رحمه الله أن الأذان 15 جملة، كما قال المصنف وهو أي الأذان 15 جملة، والمسألة فيها خلاف على حسب ما ورد من صيغ الأذان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بإقراره وما وقع بين يديه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونقول، وقد قدم هذا بين يدي الخلاف وذكره ليدل على أن الأمر قريب، وليؤسس القاعدة العظيمة التي ذكرها العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهي: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. وهذا كما سيأتي في بيان القاعدة العامة تطبيق لتلك القاعدة العظيمة، أن ما جاءت به السنة من الصفات ومن اختلاف الصيغ في الأذكار وغيرها فكله جائز، بل الذي ينبغي أن يؤخذ بهذا تارة وبهذا تارة بشرط ألا يحصل تشويش وفتنة. ثم شرع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان الخلاف، قال: فعند مالك 17 جملة بالتكبير 2 في أوله مع الترجيع، كما في حديث أبي محذورة عند مسلم، والترجيع أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا. فهذه 17 جملة، زادت جملتين لأجل الترجيع عن الصيغة التي مرت والتي هي في مذهب أحمد. وعند الشافعي 19 جملة، بالتكبير في أوله أربعة مع الترجيع، كما ورد في حديث أبي محذورة الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم. فعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله أربعا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة. فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى. والقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه بشرط ألا يحصل تشويش ولا فتنة. فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وتنويعها فيه فوائد: أولا حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس، وثانيا التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل، وثالثا حضور القلب وعدم ملله وسآمته لكي يخرج الإنسان من إلف العادة. ولأن الإنسان إذا اعتاد صيغة بعينها ربما أداها بطريقة آلية من غير تفكر في ألفاظها ومعانيها، فيفيده هذا التنوع حضور القلب وعدم ملله وسآمته. ورابعا العمل بالشريعة على جميع وجوهها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وهو أي الأذان 15 جملة يرتلها، أي يقولها جملة جملة، وهذا هو الأفضل على المشهور. وهناك صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات، فيقول الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر، ويقول في التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر. قال رحمه الله: يرتلها أي يقولها جملة جملة، وكان هذا المعمول به في الحجاز إلى عهد قريب، ثم تركوا ما كان من هذا الترتيل وأخذوا بهذا القرن بين التكبيرات. وقد بين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تصحيح الدعاء أن ذلك مما لا دليل عليه، وأن الأصل ألا يقرن بين التكبيرات فلا دليل على ذلك. وذهب إلى ذلك أيضا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان هذا ما يعمل به في ديار الحجاز إلى عهد قريب. قال الإمام الشارح رحمه الله: والأفضل أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخاف تشويشا أو فتنة، فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، كما روى ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين. ولكن ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتن. وهذا ما كنا قد صغناه قديما من أنه ينبغي أن نبدأ بالبيان العلمي قبل التطبيق العملي فيما لم يعتده الناس ولم يعلموه، لأن مصادمة الناس بما لا يعلمونه يؤدي إلى التشويش والفتنة، ويدخل كثير من الناس في معارك الحواري من أجل أن يتشرذموا حول أمور هنالك ما هو أعلى منها وأعظم وأجل. فلا بد من تقديم البيان العلمي بين يدي التطبيق العملي من أجل ترويض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم فحينئذ نقوم بتطبيق ذلك عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش ولا فتنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: على علو، أي ينبغي أن يكون الأذان على شيء عال، لأن ذلك أبعد للصوت وأوصل إلى الناس، ومن هنا نأخذ أن الأذان بالمكبر مطلوب لأنه أبعد للصوت وأوصل إلى الناس. ويسن أن يكون قائما في الأذان والإقامة، هو في الأذان أوكد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة. فأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن قائما متطهرا، أي من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنة. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثا أصغر، هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد. فإن كانت المنارة في المسجد فإنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. فالمراتب ثلاث: أن يكون متطهرا من الحدثين وهذا هو الأفضل، أن يكون محدثا حدثا أصغر وهذا مباح، أن يكون محدثا حدثا أكبر وهذا مكروه. متطهرا مستقبل القبلة، أي يسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان، لأن هذا هو الذي ورد كما في رواية للطبراني وكذلك لابن عدي ولأبي داود والبيهقي بمعناه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولأن الأذان عبادة. وذكر ابن المنذر في الإجماع قوله: وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه على ما قاله صاحب الفروع، فإنه علق على قول الفقهاء رحمهم الله إنه يسن أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة، علق على ذلك بقوله: وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل. ولكن هذا فيه مناقشة، لأن استحبابه في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل، وهذا هو الحق، وهذا من غاية إنصافه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه. إصبعيه يعني السبابتين، لحديث أبي محذورة، ولأن في ذلك فائدتين: الأولى أنه أقوى للصوت، لأن الإنسان إذا لم يسمع صوت نفسه رفع من طبقة صوته، ولذا تجد الأصم يرفع صوته دائما من غير حاجة لأنه لا يسمع نفسه، فإذا جعل إصبعيه في أذنيه كان ذلك أقوى لصوته، فهذه فائدة. والثانية: ليراه من كان بعيدا أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. الفائدة الأولى لا تزال موجودة حتى الآن، يعني أن يجعل إصبعيه في أذنيه ليقوى صوته، فهذا ما يزال موجودا إلى الآن. وأما الثانية فقد تكون موجودة وقد لا تكون، غير مستدير، أي لا يستدير على المنارة. قاله المصنف رحمه الله ردا على قول بعض الفقهاء إنه إذا كان في منارة أي لها طوق فإنه يستدير لكي يسمع الناس من كل جهة، فنفى المصنف القول بهذا، قال: غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. والحيعلة أي قول حي على الصلاة، والحيعلة مصدر ويسمى مثله المصدر المصنوع، لأنه مركب من عدة كلمات: حيعلة من حيعلة، ومثلها بسملة وحوقلة وحمدلة وهيللة، ففي الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا. والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، وقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة. وما يفعله بعض المؤذنين أنه يقول حي على مستقبل القبلة ثم يلتفت، هذا لا أصل له. ومثلها التسليم، فإن بعض الأئمة يقول السلام عليكم قبل أن يلتفت ثم يقول ورحمة الله حين يلتفت، ولا أصل لهذا ولا لهذا. والحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت، لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن الآخذة. قال المصنف رحمه الله تعالى قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. بعدهما أي بعد الحيعلتين. الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين. وقوله الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، كما قالوا في الصلاة جامعة والصلاة جامعة في صلاة الكسوف، ومرتين أن يرددها مرتين، يعني الصلاة خير من النوم يرددها مرتين. ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على التوجه إلى القبلة. وهذا القول يسمى التثويب، من ثاب يثوب إذا رجع، لأن المؤذن ثاب إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها. وقوله في أذان الصبح: أذان مضاف والصبح مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الأذان الذي سببه طلوع الصبح. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح. وأذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واختص بالتثويب لأن كثيرا من الناس يكون في ذلك الوقت نائما أو متلهفا على النوم. وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي من رواية أبي محذورة رضي الله عنه بإسناد صحيح. فزعموا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل لأنهم يسمونه الأول، وقالوا إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة. قال: فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقال لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليوقظ النائم ويرجع القائمة، والحديث في الصحيحين. أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فليس أذانا لها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، كما مر في حديث مالك بن الحويرث وصحبه وهو في الصحيحين. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، فيبقى الإشكال في قوله: إذا أذنت الأول. فنقول: لا إشكال، لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام كذلك، فيكون الأذان لصلاة الصبح بعد دخول وقتها أذانا أول. وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام، أي بل قالت وثب، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، ولكن فأفاض عليه الماء. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم يرويه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمراد بقولها عند النداء الأول أذان الفجر بلا شك، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كما روى ذلك من رواية عبد الله بن بريدة رضي الله عنه وهو في الصحيحين بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، والحديث عند البخاري في الصحيح. ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، وسماه أذانا ثالثا، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التتويب وهو قول الصلاة خير من النوم في أذان صلاة الصبح. وقالوا أيضا، يعني الذين قالوا بل في الأذان الذي يكون في آخر الليل، قالوا أيضا إنه قال الصلاة خير من النوم، فدل هذا على أن المراد في الأذان الأول هو ما قبل الصبح لقوله الصلاة خير من النوم، أي صلاة التهجد وليس صلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، فقالوا هذا أيضا يرجح أن المراد بالأذان الأذان في آخر الليل. قال فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول، لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فذكر الله الإيمان والجهاد بأنه خير، أي خير لكم مما يلهيكم من تجارتكم. والخيرية هنا بين واجب وغيره. وقال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، أي خير لكم من البيع. ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، ومع ذلك قال تعالى ذلكم خير لكم، ففاضل بين واجب وغيره. وعلى هذا لو ثوب في الأذان الذي قبل الصبح لقلنا هذا غير مشروع. الشيخ الألباني رحمه الله على الضد من هذا، ولكن هذه الأدلة من أقوى ما يكون، كما ترى لا تدفع، والحق أحق أن يتبع، ولكل قدره ومحله من غير انتقاص، وما على الرجل أن يجتهد في مسألة فلا يصيب فيها وجه الصواب فكان ماذا؟ لا شيء. والإمام إمام على كل حال. أسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة. وهذا الباب عنوان لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان، إحداهما الأذان والثانية الإقامة. والأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأما الأذان في الشرع فهو إعلام خاص يأتي ذكره، وهذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون الأمر معكوسا، فالإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع أعم منه، ولكن الغالب الأول أن تكون التعريفات الشرعية أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس،
كما في الإيمان، فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه. أما تعريف الأذان شرعا فهو تعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، أي للإعلام بدخول وقت الصلاة. وهذا أولى من قول القائل في تعريف الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت. ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان المواقيت، شرع تأخير الأذان أيضا كما ورد ذلك في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأذان عبادة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن المجيد في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا عام. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا خاص. فهذا ما يتعلق بتعريف الأذان لغة وشرعا. وأما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما. وأما الإقامة في الشرع فهي كما مر في الأذان تعبد لله تبارك وتعالى بذكر مخصوص، ولكن عند القيام للصلاة. فالإقامة في الشرع التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. والفرق بينها وبين الأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها، وكذلك هما في الصفة يختلفان، أي في صفة الأذان وفي صفة الإقامة على السواء. واختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة. والصحيح أن الأفضل الأذان لورود الأحاديث الدالة على فضله، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل الأذان، وهو من أعظم العبادات ومن أظهر شعائر الإسلام. فالأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة، لكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما روى ذلك أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في الصحيح. ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها به أي قرن الإمامة بالأقرأ والأقرأ الأفضل يدل على أفضلية الإمامة. فالإجابة أن تقول: لا، نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكن نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم. فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره. ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين. والمؤذن مما يتوجب عليه أن يراقب الوقت وأن يتحراه، لا سيما في الزمن السابق حيث لا توجد ساعات ولا أدلة سهلة. فلا يعترضن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن وكذا خلفاؤه الراشدون على أن الأذان أفضل من الإمامة. في الإمامة أفضلية، ولكن الأذان أفضل كما ورد في كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية. وهذا بيان لحكم الأذان والإقامة. والفرض في اللغة القطع، وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام، هل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وإلا فبما عبر عنه الشارع، لأن هذا أولى في المتابعة. ولكن الصحيح أن الفرض والواجب بمعنى واحد. والدليل على فرضية الأذان والإقامة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما، أي بالأذان والإقامة غالبا، ولتعين المصلحة بهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله كفاية في قوله هما فرض كفاية، هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والحديث في الصحيحين. ولما أرادوا أن يعودوا إلى قومهم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الوصايا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد، ولا يجب الأذان على كل واحد، فهذا دليل كونه فرض كفاية. قال بعض أهل العلم: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. ففي الأول أي في فرض العين لوحظ العامل، وفي فرض الكفاية لوحظ العمل. فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد لله تعالى من كل واحد إلا به، بخلاف فرض الكفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. قال الشيخ المصنف رحمه الله: هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال، والرجال جمع رجل وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل، فلا يجب الأذان على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن أذان، سواء كن منفردات عن الرجال أو كن معهم. وإذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد، رواية أنهما يكرهان، يعني الأذان والإقامة للنساء، ورواية أنهما يعني الأذان والإقامة يباحان للنساء، ورواية أنهما يستحبان، ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن، أما إذا رفعن الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة. وأما هذا التفريع على حسب الروايات من الإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم، فهذا كله إذا لم يكن برفع صوت، وأما إذا رفعنا الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة، فلا إباحة ولا استحباب. والمذهب الكراهة مطلقا، لأنهن لسن من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك، ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. قال الإمام المصنف رحمه الله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات. المقيمين ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن، هذا هو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أنهما يعني الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين على السواء. ودليله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مالك بن الحويرث لما هم بالرجوع مع صحبه إلى قومهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والحديث في الصحيحين. وكانوا وافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا مسافرين إلى أهليهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء أن يؤذن لهم أحدهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن. فالصواب وجوب الأذان على المقيمين والمسافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مالكا ومن معه إذا حضرت الصلاة أن يؤذن لهم أحدهم، فهذا دليل. ودليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة لا في الحضر ولا في السفر، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن. كان يؤذن بمعنى أنه كان يؤذن له أو يؤذن بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يؤذن في أسفاره وكان يأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن في السفر. فالصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين. للصلوات اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس واجبين في الصلاة. والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان للصلاة، فلو صلى بدونهما صحت صلاته، ولو ترك التشهد الأول عمدا لم تصح لأنه واجب في الصلاة. وكذلك تسوية الصفوف في صلاة الجماعة هذا واجب أيضا للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فإذا ترك أثم القوم وصلاتهم صحيحة. وأما الواجب في الصلاة فإنه إذا ترك تعمدا بطلت الصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. الخمس المكتوبة يعني المفروضة، ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر. ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وهو عام في كل الصلوات الخمس. ولأن مؤذنه كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس فكان واجبا. وقوله المكتوبة أي المفروضة، والوصف هنا بيان للواقع، إذ ليس هناك صلوات خمس سوى المكتوبة، اللهم إلا أن يريد بقوله المكتوبة المؤداة أي التي تفعل في الوقت، فيكون هذا له مفهوم لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب. وقوله للصلوات الخمس خرج به ما عداها، فلو أراد الإنسان الوتر فإنه لا يؤذن له، ولو كسفت الشمس لم يؤذن لذلك، وكذلك صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، ومثل ذلك الصلوات المنذورات. المؤدات هكذا في بعض نسخ الروض المربع فخرج بهذا المقضية، وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها ولكن يسن. والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤدات والمقضية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوب الأذان والإقامة للمؤدات وللمقضية على السواء. وكذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو حديث مالك بن الحويرث الذي مر، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وهذا واضح أيضا في الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله على وجوب الأذان والإقامة للصلاة المقضية كالمؤدات على السواء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ومن معه عن صلاة الفجر كان ذلك في السفر، فلم يؤذن في ذلك المكان، فلما أن انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ بلالا وعاتبه قال: يا بلال، ألم أقل لك ارع لنا الفجر؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عن المكان، وأمر بلالا رضي الله عنه بالأذان، ثم أمره بالإقامة، وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نام ولو كانوا جماعة في غرفة كما مثل الشيخ رحمه الله ثم استيقظوا فليس عليهم أن يؤذنوا اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. وقول المصنف رحمه الله تعالى للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة، فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد، ولكن لا بد من الإقامة لكل واحدة من الصلاتين. والخلاصة أنه لا بد لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا مقيمين، وأن يكون الأذان في الصلوات الخمس وفي الصلوات المؤداة، وأن يكونوا جماعة بخلاف المنفرد فإنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله يغفر له ويثيبه على ذلك، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا الحديث من أحاديث مر ذكرها بفضل الله تعالى ومنته في بيان ما ورد من الأحاديث في فضل الأذان والإقامة. فإذا إذا كان منفردا كان الأذان في حقه سنة لا فرضا، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله تعالى يغفر له ويثيبه على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد، وأن الأذان ليس بواجب في حقه، فأصبحت الشروط خمسة، وقد يفهم اشتراط كونهم جماعة من كلمة رجال. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد مر بعض مراجعة في بعض تلك الشروط كما في المؤدات والمقضية وكما في الإقامة والسفر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: يقاتل أهل بلد تركوهما، الذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا تعزيرا. ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد المسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أنس والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإذا سمع أذانا كف وإلا قاتلهم. فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا، أي تركوا الأذان والإقامة جميعا، أو تركوا واحدا منهما، فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر، لأن الأذان من العلامات الظاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدل على أنها علامة ظاهرة تسمع، وعليه فإنهم إذا تركوا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهي علامة ظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فإنهم يقاتلون، ويحتمل أيضا ألا يقاتلوا. فإن قال قائل: كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا حديث متفق على صحته من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقد يقول قائل: كيف يقاتلون والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال في هذا الحديث؟ والجواب: المراد بهذا الحديث القتل، وهو أخص من القتال، فهناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها. أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع، فقد يكون واحد من هؤلاء يستحق القتل فيقتل ولا نقاتل الجميع. فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معينة. وإذا فلا تعارض بين ما ذهب إليه أهل العلم تأسيسا على ما أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم من قتال من امتنع عن أداء شعائر الإسلام الظاهرة من الأذان والإقامة، لا تعارض بين هذا وهذا الحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم أجرتهما، أي أن يعقد عليهما عقد إجارة بأن يستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، لأنهما أي الأذان والإقامة قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بأذانه وإقامته الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو بهذا اللفظ في الصحيحين. أما الجعالة بأن يقول: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام، فهذه جائزة لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة. وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، لا رزق من بيت المال، الرزق بفتح الراء الإعطاء، والرزق بكسر الراء المرزوق. فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في هذا الزمان بالراتب، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. فلا يتحرجن أحد كان مقيما للشعائر في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى يعطى راتبا من بيت المال على أذانه وإقامته وعلى ما يقوم به من خدمة في بيت الله، لأن هذا رزق من بيت المال فلا حرج فيه. وبيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، وهذا شرط لأخذ الرزق، فإن وجد متطوع أهل فلا يجوز أن يعطى من بيت المال حماية لبيت المال من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قرره الفقهاء يعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوغ شرعي حتى في هذه الأمور العظيمة، لأنه إذا وجد متطوع يؤذن ويقيم فلا يعين من يكون له رزق وراتب من بيت المال، وإنما يكون له رزق من بيت المال إذا عدم المتطوع، وكل هذا من أجل صيانة مال المسلمين، لأن المال العام تتعلق به ذمم جميع المسلمين، والاعتداء على المال العام اعتداء على جميع المسلمين في ذممهم وفيما يتملكون. وأما الاعتداء على المال الخاص فإنه أهون عند الله تبارك وتعالى إثما من الاعتداء على المال العام. فإذا عدم المتطوع فإنه يصرف الرزق من بيت المال، أي يصرف الراتب لمن يقوم بالأذان والإقامة أو لمن يقوم بالإمامة وما أشبه في مساجد المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفات المؤذن، قال: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. وكلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، فيحتمل أن المعنى يستحب ويحتمل أن المعنى يجب. ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات، فما دلت على وجوبه قلنا بوجوبه، وما دلت على استحبابه قلنا باستحبابه. فقوله صيطا هذا مستحب وليس واجبا، فالواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فغير واجب. وقوله صيطا يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الأداء، ولكن الاحتمال الأخير ليس واضحا من العبارة. والواضح من العبارة أن يكون قوي الصوت أو أن يكون حسن الصوت. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان: قوة الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء، هذا كله مطلوب. ونستنبط من قوله صيتا أن مكبرات الصوت من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محذور فيها شرعا. فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي فللوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي يوم حنين: أين أصحاب السمرة؟ كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينادي لأنه كان صيتا، يعني كان قوي الصوت رضي الله عنه، فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت. ولكن ما يتخذ من تفخيم الصوت بما يسمونه الصدى فليس بمشروع، بل قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة، سواء كان في الأذان أم في الإقامة أم كان في التلاوة، لأنها ألفاظ محددة يتعبد بها لله تبارك وتعالى، فالزيادة فيها لا تشرع. فقد يكون منهيا عنه أي الصدى إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة. أن يكون صيتا أمينا، والظاهر من المذهب أن كونه أمينا سنة، والصحيح أنه واجب، لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والثاني القوة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان إلى حيث هو عليه السلام: وإني عليه لقوي أمين. وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين القوة والأمانة. وإذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين، أيهما يقدم؟ الجواب أن الصحيح أن الاختيار يكون على حسب ما يقتضيه العمل، فبعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أولى، وبعضها تكون مراعاة القوة فيه أولى. فمثلا القوة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة، والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. وقوله أمينا أي على الوقت وعلى عورات الناس، خصوصا فيما سبق حيث كان الناس يؤذنون فوق المنارة فيطلعون على عورات الناس في بيوتهم. وقد قرر الفقهاء أنه إذا كان المؤذن إذا على المسجد فأذن على سطحه فكان كاشفا لعورات الناس، فإنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة على سطح المسجد، وإنما يؤذن عند باب المسجد مراعاة لعورات المسلمين عالما بالوقت. وهذا ليس بشرط إن أراد أن يكون عالما به بنفسه، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما روى ذلك ابن عمر والحديث في الصحيحين. لكن الأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت. وقد يقال المراد أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة، والعلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، فالظهر بزوال الشمس، والعصر بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثاني، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في بيان مواقيت الصلاة. وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفية لعدم الاعتناء بها عند كثير من الناس، وأصبح الناس يعتمدون على التقاويم والساعات. ولكن هذه التقاويم تختلف، فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى 6 دقائق، وهذه ليست هينة، ولا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب. يعني هذه الدقائق وهي الفرق بين تقويمين مثلا ليست هينة، لا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري. فإذا اختلف تقويمان وكل منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت، فماذا نصنع؟ نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كل من التقويمين صادر عن أهل. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الثاني لم يطلع، فبأي القولين يأخذ؟ يأخذ بالقول الثاني، وله أن يأكل ويشرب حتى يتفق بأن يقول الثاني طلع الفجر. أما إذا كان أحد التقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم. وأما هذا التعارض، وأما المصير إلى المتأخر من المتعارضين، فهذا بشرط أن يكون أهلا لذلك. أما إذا كان أحد التقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله. فإن تشاح أي فإن تزاحما فيه، وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن، فإن تعين بقي الأمر على ما كان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، كما في حديث مسلم رحمه الله. فيقال وكذلك أيضا: لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن آخر، فيبقى الأمر على أصله. وأما إذا لم يكن قد تعين للمسجد مؤذن ثم تشاح فيه اثنان أي في الأذان وتزاحما فيه، فحينئذ يأتي كلام الإمام المصنف رحمه الله، وهو قدم أفضلهما فيه أي أقومهما بالأذان من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، وذلك لأنهما قد تزاحما في عمل فقدم أفضلهما فيه. وقد قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، فيه خرج به ما لو كان أحدهما أقرأ، لكنه دون الآخر فيما يتعلق بالأذان، فلا يقدم على الآخر، لأن المشاحة والتزاحم لم يقع في القراءة، لم يقع في الإمامة، وإنما وقع هنا في الأذان، فيقدم ما هو الأفضل فيه. ولذلك قال رحمه الله: قدم أفضلهما فيه، من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، ثم أفضلهما في دينه وعقله، أي أطوعهما لله تعالى. وقوله عقله المراد حسن الترتيب، فيستطيع أن يرتب نفسه ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم. ولم يذكر المصنف رحمه الله أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدم أعلمهما. وربما قال قائل: هذا داخل في قوله أفضلهما فيه، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها، أي لا بد أن نراعي العلم، فإنه مهم هنا جدا. ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، أي أهل الحي. وإذا تعذر إجماع الجيران على اختياره أخذنا بقول الأكثر، لأنه قل أن تجد رجلا يجمع الناس عليه. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد، لأن الأذان لأهل الحي فهم المسؤولون، ولكن هذا فيه نظر، بل القول أن المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، لأنه هو المسؤول. ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد. ولعل المساجد في زمن المصنف رحمه الله وما قبله لم يكن لها مسؤول خاص، وقد كان ذلك كذلك. ثم من يختاره الجيران، أي من يختاره أهل الحي، لأنه يؤذن لهم، ولكن قل أن تجد رجلا يجمع الناس عليه. ثم قرعة، وهذا إذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران، أو تعادل الترجيح أيضا، فحينئذ نرجع إلى القرعة، لأنه يحصل بالقرعة تمييز المشتبه وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق. وقد جاءت القرعة في القرآن والسنة، ففي القرآن قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فهذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على جواز القرعة عند وقوع الاشتباه والإجمال، لأنه يحصل بالقرعة تمييز المشتبه وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق. وأما السنة فوردت في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حديث الإفك في الصحيحين. والقرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع، فهي طريق شرعي، وأي طريق أقرع به فإنه جائز، لأنه ليس لها كيفية شرعية، فيرجع إلى ما اصطلح عليه، يعني لم تحدد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة كيفية القرعة، فليس لها كيفية شرعية، فيرجع إلى ما اصطلح عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ثم شرع في بيان ألفاظ الأذان، فقال رحمه الله: وهو 15 جملة يرتلها على علو، وهو ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ، و15 بالفتح اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر للمبتدأ، وجملة تمييز وهو 15 جملة، فالتكبير في أوله 4، والشهادتان 4، والحيعلتان 4، والتكبير في آخره 2، والتوحيد 1، فالمجموع 15 جملة. وقد ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسن الألباني رحمه الله تعالى رواية ابن ماجه، والحديث صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا أول الشروط في الأذان، لا ينقص الأذان عن 15 جملة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف. فاختيار الإمام أحمد والمشهور في مذهبه كما قرر الإمام المصنف رحمه الله أن الأذان 15 جملة كما قال المصنف، وهو أي الأذان 15 جملة، والمسألة فيها خلاف على حسب ما ورد من صيغ الأذان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بإقراره وما وقع بين يديه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونقول، وقد قدم هذا بين يدي الخلاف وذكره ليدل على أن الأمر قريب، وليؤسس القاعدة العظيمة التي ذكرها العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهي: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. وهذا كما سيأتي في بيان القاعدة العامة تطبيق لتلك القاعدة العظيمة، أن ما جاءت به السنة من الصفات ومن اختلاف الصيغ في الأذكار وغيرها فكله جائز، بل الذي ينبغي أن يؤخذ بهذا تارة وبهذا تارة بشرط ألا يحصل تشويش وفتنة. ثم شرع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان الخلاف، قال: فعند مالك 17 جملة بالتكبير 2 في أوله مع الترجيع كما في حديث أبي محذورة عند مسلم، والترجيع أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا، فهذه 17 جملة زادت 2 لأجل الترجيع عن الصيغة التي مرت والتي هي في مذهب أحمد. وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع كما ورد في حديث أبي محذورة الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم. فعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى. والقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه بشرط ألا يحصل تشويش ولا فتنة، فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وتنويعها فيه فوائد: أولا حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس، وثانيا التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل، وثالثا حضور القلب وعدم ملله وسآمته لكي يخرج الإنسان من إلف العادة، ولأن الإنسان إذا اعتاد صيغة بعينها ربما أداها بطريقة آلية من غير تفكر في ألفاظها ومعانيها، فيفيده هذا التنوع حضور القلب وعدم ملله وسآمته. ورابعا العمل بالشريعة على جميع وجوهها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وهو أي الأذان 15 جملة يرتلها، أي يقولها جملة جملة، وهذا هو الأفضل على المشهور. وهناك صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات، فيقول الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر، ويقول في التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر. قال رحمه الله: يرتلها أي يقولها جملة جملة، وكان هذا المعمول به في الحجاز إلى عهد قريب، ثم تركوا ما كان من هذا الترتيل وأخذوا بهذا القرن بين التكبيرات. وقد بين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تصحيح الدعاء أن ذلك مما لا دليل عليه، وأن الأصل ألا يقرن بين التكبيرات، فلا دليل على ذلك. وذهب إلى ذلك أيضا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان هذا ما يعمل به في ديار الحجاز إلى عهد قريب. قال الإمام الشارح رحمه الله: والأفضل أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخاف تشويشا أو فتنة، فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، كما روى ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. ولكن ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتن. وهذا ما كنا قد صغناه قديما من أنه ينبغي أن نبدأ بالبيان العلمي قبل التطبيق العملي فيما لم يعتده الناس ولم يعلموه، لأن مصادمة الناس بما لا يعلمونه يؤدي إلى التشويش والفتنة، ويدخل كثير من الناس في معارك الحواري من أجل أن يتشرذموا حول أمور هنالك ما هو أعلى منها وأعظم وأجل، فلا بد من تقديم البيان العلمي بين يدي التطبيق العملي من أجل ترويض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة. فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم فحينئذ نقوم بتطبيق ذلك عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش ولا فتنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: على علو، أي ينبغي أن يكون الأذان على شيء عال، لأن ذلك أبعد للصوت وأوصل إلى الناس، ومن هنا نأخذ أن الأذان بالمكبر مطلوب لأنه أبعد للصوت وأوصل إلى الناس. ويسن أن يكون قائما في الأذان والإقامة، هو في الأذان أوكد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة. فأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن قائما متطهرا، أي من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنة. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثا أصغر، هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت المنارة في المسجد فإنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. فالمراتب ثلاث: أن يكون متطهرا من الحدثين وهذا هو الأفضل، أن يكون محدثا حدثا أصغر وهذا مباح، أن يكون محدثا حدثا أكبر وهذا مكروه. متطهرا مستقبل القبلة، أي يسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان، لأن هذا هو الذي ورد كما في رواية للطبراني وكذلك لابن عدي ولأبي داود والبيهقي بمعناه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولأن الأذان عبادة. وذكر ابن المنذر في الإجماع قوله: وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه على ما قاله صاحب الفروع، فإنه علق على قول الفقهاء رحمهم الله إنه يسن أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة، علق على ذلك بقوله وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل. ولكن هذا فيه مناقشة، لأن استحبابه في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل، وهذا هو الحق، وهذا من غاية إنصافه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه، إصبعيه يعني السبابتين، لحديث أبي محذورة، ولأن في ذلك فائدتين: الأولى أنه أقوى للصوت، لأن الإنسان إذا لم يسمع صوت نفسه رفع من طبقة صوته، ولذا تجد الأصم يرفع صوته دائما من غير حاجة لأنه لا يسمع نفسه، فإذا جعل إصبعيه في أذنيه كان ذلك أقوى لصوته، فهذه فائدة. والثانية: ليراه من كان بعيدا أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. الفائدة الأولى لا تزال موجودة حتى الآن، يعني أن يجعل إصبعيه في أذنيه ليقوى صوته، فهذا ما يزال موجودا إلى الآن. وأما الثانية فقد تكون موجودة وقد لا تكون، غير مستدير، أي لا يستدير على المنارة. قاله المصنف رحمه الله ردا على قول بعض الفقهاء إنه إذا كان في منارة أي لها طوق فإنه يستدير لكي يسمع الناس من كل جهة، فنفى المصنف القول بهذا، قال: غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. والحيعلة أي قول حي على الصلاة، والحيعلة مصدر ويسمى مثله المصدر المصنوع، لأنه مركب من عدة كلمات: حيعلة من حي على، ومثلها بسملة وحوقلة وحمدلة وهيللة، ففي الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا. والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، وقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة. وما يفعله بعض المؤذنين أنه يقول حي على مستقبل القبلة ثم يلتفت، هذا لا أصل له. ومثلها التسليم، فإن بعض الأئمة يقول السلام عليكم قبل أن يلتفت ثم يقول ورحمة الله حين يلتفت، ولا أصل لهذا ولا لهذا. والحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت، لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن الآخذة. قال المصنف رحمه الله تعالى قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، بعدهما أي بعد الحيعلتين، الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين. وقوله الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، كما قالوا في الصلاة جامعة والصلاة جامعة في صلاة الكسوف، ومرتين أن يرددها مرتين، يعني الصلاة خير من النوم يرددها مرتين. ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على التوجه إلى القبل، وهذا القول يسمى التثويب، من ثاب يثوب إذا رجع، لأن المؤذن ثاب إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها. وقوله في أذان الصبح أذان مضاف والصبح مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الأذان الذي سببه طلوع الصبح. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح. وأذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واختص بالتثويب لأن كثيرا من الناس يكون في ذلك الوقت نائما أو متلهفا على النوم. وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي من رواية أبي محذورة رضي الله عنه بإسناد صحيح. فزعموا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل لأنهم يسمونه الأول، وقالوا إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة. قال فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقال لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوقظ النائم ويرجع القائمة، والحديث في الصحيحين. أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فليس أذانا لها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، كما مر في حديث مالك بن الحويرث وصحبه وهو في الصحيحين. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، فيبقى الإشكال في قوله إذا أذنت الأول، فنقول لا إشكال لأن الأذان هو الإعلام في اللغة والإقامة إعلام كذلك، فيكون الأذان لصلاة الصبح بعد دخول وقتها أذانا أول، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام، أي بل قالت وثب، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، ولكن فأفاض عليه الماء. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم يرويه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمراد بقولها عند النداء الأول أذان الفجر بلا شك، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كما روى ذلك من رواية عبد الله بن بريدة رضي الله عنه وهو في الصحيحين بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، والحديث عند البخاري في الصحيح. ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، وسماه أذانا ثالثا، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم في أذان صلاة الصبح. وقالوا أيضا يعني الذين قالوا بل في الأذان الذي يكون في آخر الليل، قالوا أيضا إنه قال الصلاة خير من النوم، فدل هذا على أن المراد في الأذان الأول هو ما قبل الصبح لقوله الصلاة خير من النوم، أي صلاة التهجد وليس صلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، فقالوا هذا أيضا يرجح أن المراد بالأذان الأذان في آخر الليل. قال فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول، لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فذكر الله الإيمان والجهاد بأنه خير، أي خير لكم مما يلهيكم من تجارتكم، والخيرية هنا بين واجب وغيره. وقال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، أي خير لكم من البيع. ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، ومع ذلك قال تعالى ذلكم خير لكم، ففاضل بين واجب وغيره. وعلى هذا لو ثوب في الأذان الذي قبل الصبح لقلنا هذا غير مشروع. الشيخ الألباني رحمه الله على الضد من هذا، ولكن هذه الأدلة من أقوى ما يكون كما ترى، لا تدفع، والحق أحق أن يتبع، ولكل قدره ومحله من غير انتقاص، وما على الرجل أن يجتهد في مسألة فلا يصيب فيها وجه الصواب فكان ماذا؟ لا شيء. والإمام إمام على كل حال. أسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.